بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عما يرقى به المريض. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. اشتكى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وجعا في موضع معين من جسده طالت مدته، يجده منذ أسلم، وربما يسمى في زماننا المرض المزمن، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، أي موضع الألم، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قوله وقل بسم الله ثلاث مرات، الباء في بسم الله باء الاستعانة، ففيه الاستعانة بالله والتيمن بذكر اسمه تبارك وتعالى. قوله وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ أي أعتصم بالله وألتجئ إليه سبحانه وتعالى من شر ما أجد، أي من شر ما أجد من وجع وألم. وأحاذر أي شر ما أخاف أن يكون أو يقع. فاشتمل هذا التعوذ على التعوذ من أمرين: التعوذ من الوجع الذي يجده، والتعوذ من الوجع الذي يخاف حصوله ويخشى وقوعه، ومن ذلك أن يتفاقم المرض أو يتولد عنه أمراض. فكثير من المرضى يكون عنده مع الوجع الذي يشتكي منه تخوف من تفاقم المرض أو أن يجر عليه أمراضا أخرى، فجاء هذا التعوذ النبوي العظيم شاملا للأمرين: للتعوذ من الوجع الذي يجده، والتعوذ من الأشياء التي يحاذر أن يخشى أن تحصل وتزيد بسبب هذا المرض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. هذا فيه رقية جبريل التي رقى بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. جاءه وسأله، قال: اشتكيت؟ قال: نعم. فرقاه بهذه الرقية: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. وهي رقية شاملة من الشرور والآفات كلها، وفيها الالتجاء إلى الله والاعتصام به سبحانه وتعالى، وأن الشفاء بيده، لا شافي إلا هو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. رواه البخاري. في هذا الحديث ما يقال للمريض، والمريض يحتاج إلى من يطمئنه ويهون عليه ويذكره بالثواب ويذكره بما في المرض من تكفير وتطهير، وهذه أمور نافعة للمريض عندما يقال له لا بأس ويقال له طهور، فهذه كلمات لها وقع في نفس المريض وأثر عظيم. أن يذكر بالثواب ويتفاءل له بالشفاء والعافية ونحو ذلك من الكلمات المؤنسة المفرحة لقلبه. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا أن يقول له طهور إن شاء الله. وطهور خبر مبتدأ محذوف، تقديره هو أي المرض طهور لك من ذنوبك مطهر لك منها. وفي هذا استحباب أن يذكر المريض بما في المرض من تطهير للذنوب، لكن الأعرابي لم يقبل هذا فقال قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور، أي يظهر حرها ووهجها وغليانها على شيخ كبير تزيره القبور، أي تكون سببا في موته فتبعثه إلى القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، أي أن هذا هو الذي يكون أو يقع، لأن الرجل ما قبل من النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره به من أن الأمراض كفارات، وذلك لضعف صبره. والمعنى أرشدتك بقولي لا بأس طهور عليك، أي أن الحمى تطهرك وتنقي ذنوبك فاصبر واشكر الله عليها، فأبيت إلا اليأس والكفران فكان كما زعمت، وما اكتفيت بذلك بل رددت نعمة الله عليه قالها غضبا عليه. وقد رواه الطبراني وزاد أما إذ أبيت فهي كما تقول، وما قضى الله فهو كائن، قال فما أمسى من الغد إلا ميتا. ففي الحديث أنه ينبغي للمريض أن يتلقى موعظة العائد بالقبول ويحسن جواب من يذكره بذلك، وعليه أن يتجنب أن يقول قولا يجر عليه بلاء، فإن البلاء موكول بالمنطق. قال ابن القيم رحمه الله ومن البلاء الحاصل بالقول قول الشيخ البائس الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عليه حمى فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، وقد رأينا من هذا عبرة. انتهى كلامه رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري ومسلم. وعن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت، فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري. هذه الرقية العظيمة التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم المريض جدير بالمسلم أن يعتني بها بضبط ألفاظها حفظا وبفهم معانيها، ثم الرقية بها يرقي نفسه ويرقي مريضة من أهل أو ولد أو قريب أو نحو ذلك. قوله اللهم رب الناس هذا فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالربوبية وأنه رب الناس وخالقهم وموجدهم. وقوله أذهب البأس، البأس هو التعب والشدة والمرض، وهو هنا بغير همزة مراعاة للإزدواج والمؤخاة. وحديث أنس جاء بلفظ اللهم رب الناس مذهب البأس، وهذا فيه التوسل إلى الله بكونه سبحانه وتعالى وحده المذهب للبأس الشافية لا شفاء إلا شفاؤه. قوله اشفه وأنت الشافي هذا توسل إلى الله سبحانه بأنه الشافي الذي بيده الشفاء، كما في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، فلا شفاء إلا بإذنه. لهذا ينصح المريض في العلاجات التي يستعملها ألا يعلق قلبه بها، فهي لا تنفعه إلا إذا أذن الله بالشفاء، ولا يعلق قلبه بالطبيب، فالشفاء بيد الله، بل عليه عندما يفعل الأسباب التوكل على الله واعتقاد أن الشافي هو الله، وأن هذه أسباب نتخذها كما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. فنتداوى ونأخذ بالأسباب ونستفيد من العلاجات، لكن لا نعلق قلوبنا بها، فالشفاء بيد الله وبإذنه سبحانه. وقوله لا شفاء إلا شفاؤك، هذا فيه تأكيد للمعنى السابق أن الشافي هو الله. وقوله شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك أو يعقب علة. والفائدة من هذه الزيادة شفاء لا يغادر سقما أن بعض الأمراض يشفى منها الإنسان، لكن يكون لها عواقب وآثار جانبية للمرض، فسأل الله العافية من المرض والسلامة من الأمراض التي تتولد عنه وتنشأ منه. والفائدة من هذا أن الشفاء من المرض قد يحصل، ولكنه قد يخلفه مرض آخر يتولد منه وينشأ بسببه، فسأل الله أن يكون شفاؤه من المرض شفاء تاما لا يبقى معه أثر ولا يخلف في المريض أي علة. وهذا من تمام الدعوات النبوية وكمالها ووفائها. وتوضع اليد على مكان الألم، إذا كان الألم في الصدر يضع يده على صدره، وإن كان على الرأس يضع يده على رأسه، أو البطن يضع يده على بطنه ويمسح بيده. والمسح على المريض أو موطن الوجع والألم، كما أن فيه قراءة وتعويذا ونحو ذلك، ففيه أيضا طمأنة له، لأنك إذا وضعت يدك عليه يطمئن، لأنك تفقدته وتحسست مرضه، فتدخل عليه راحة وسرورا وأنسا. ومن الفوائد أيضا من هذا المسح أن تعرف حجم مرضه، فقد يكون جسمه محترا حرارة شديدة قد تضر به، فإذا لمسته قد تدرك مدى الوجع ومدى الألم الذي هو مصاب به، فتجتهد له بالدعاء وببذل أسباب الشفاء. وهذا كله منطلقه الرابطة الإيمانية التي تجمع وتؤلف. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عما يرقى به المريض. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم. اشتكى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وجعا في موضع معين من جسده طالت مدته، يجده منذ أسلم، وربما يسمى في زماننا المرض المزمن، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، أي موضع الألم، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قوله وقل بسم الله 3 مرات، الباء في بسم الله باء الاستعانة، ففيه الاستعانة بالله والتيمن بذكر اسمه تبارك وتعالى. قوله وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ أي أعتصم بالله وألتجئ إليه سبحانه وتعالى من شر ما أجد، أي من شر ما أجد من وجع وألم، وأحاذر أي شر ما أخاف أن يكون أو يقع. فاشتمل هذا التعوذ على التعوذ من أمرين: التعوذ من الوجع الذي يجده، والتعوذ من الوجع الذي يخاف حصوله ويخشى وقوعه، ومن ذلك أن يتفاقم المرض أو يتولد عنه أمراض. فكثير من المرضى يكون عنده مع الوجع الذي يشتكي منه تخوف من تفاقم المرض أو أن يجر عليه أمراضا أخرى، فجاء هذا التعوذ النبوي العظيم شاملا للأمرين: للتعوذ من الوجع الذي يجده، والتعوذ من الأشياء التي يحاذر أن يخشى أن تحصل وتزيد بسبب هذا المرض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. هذا فيه رقية جبريل التي رقى بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، جاءه وسأله قال: اشتكيت؟ قال: نعم. فرقاه بهذه الرقية: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. وهي رقية شاملة من الشرور والآفات كلها، وفيها الالتجاء إلى الله والاعتصام به سبحانه وتعالى، وأن الشفاء بيده، لا شافي إلا هو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. رواه البخاري. في هذا الحديث ما يقال للمريض، والمريض يحتاج إلى من يطمئنه ويهون عليه ويذكره بالثواب ويذكره بما في المرض من تكفير وتطهير، وهذه أمور نافعة للمريض عندما يقال له لا بأس ويقال له طهور، فهذه كلمات لها وقع في نفس المريض وأثر عظيم، أن يذكر بالثواب ويتفاءل له بالشفاء والعافية ونحو ذلك من الكلمات المؤنسة المفرحة لقلبه. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا أن يقول له: طهور إن شاء الله. وطهور خبر مبتدأ محذوف، تقديره هو أي المرض طهور لك من ذنوبك، مطهر لك منها. وفي هذا استحباب أن يذكر المريض بما في المرض من تطهير للذنوب، لكن الأعرابي لم يقبل هذا فقال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور، أي يظهر حرها ووهجها وغليانها على شيخ كبير تزيره القبور، أي تكون سببا في موته فتبعثه إلى القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، أي أن هذا هو الذي يكون أو يقع، لأن الرجل ما قبل من النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره به من أن الأمراض كفارات، وذلك لضعف صبره. والمعنى: أرشدتك بقولي لا بأس طهور عليك، أي أن الحمى تطهرك وتنقي ذنوبك، فاصبر واشكر الله عليها، فأبيت إلا اليأس والكفران، فكان كما زعمت، وما اكتفيت بذلك بل رددت نعمة الله عليه، قالها غضبا عليه. وقد رواه الطبراني وزاد: أما إذ أبيت فهي كما تقول، وما قضى الله فهو كائن، قال: فما أمسى من الغد إلا ميتا. ففي الحديث أنه ينبغي للمريض أن يتلقى موعظة العائد بالقبول، ويحسن جواب من يذكره بذلك، وعليه أن يتجنب أن يقول قولا يجر عليه بلاء، فإن البلاء موكول بالمنطق. قال ابن القيم رحمه الله: ومن البلاء الحاصل بالقول قول الشيخ البائس الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عليه حمى، فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، وقد رأينا من هذا عبرا. انتهى كلامه رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت. فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. هذه الرقية العظيمة التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم المريض جدير بالمسلم أن يعتني بها، بضبط ألفاظها حفظا وبفهم معانيها، ثم الرقية بها، يرقي نفسه ويرقي مريضه من أهل أو ولد أو قريب أو نحو ذلك. قوله اللهم رب الناس هذا فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالربوبية، وأنه رب الناس وخالقهم وموجدهم. وقوله أذهب البأس، البأس هو التعب والشدة والمرض، وهو هنا بغير همزة مراعاة للإزدواج والمؤخاة. وحديث أنس جاء بلفظ اللهم رب الناس مذهب البأس، وهذا فيه التوسل إلى الله بكونه سبحانه وتعالى وحده المذهب للبأس، الشافية لا شفاء إلا شفاؤه. قوله اشفه وأنت الشافي، هذا توسل إلى الله سبحانه بأنه الشافي الذي بيده الشفاء، كما في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، فلا شفاء إلا بإذنه. لهذا ينصح المريض في العلاجات التي يستعملها ألا يعلق قلبه بها، فهي لا تنفعه إلا إذا أذن الله بالشفاء، ولا يعلق قلبه بالطبيب، فالشفاء بيد الله، بل عليه عندما يفعل الأسباب التوكل على الله واعتقاد أن الشافي هو الله، وأن هذه أسباب نتخذها كما قال عليه الصلاة والسلام: تداوى عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. فنتداوى ونأخذ بالأسباب ونستفيد من العلاجات، لكن لا نعلق قلوبنا بها، فالشفاء بيد الله وبإذنه سبحانه. وقوله لا شفاء إلا شفاؤك، هذا فيه تأكيد للمعنى السابق أن الشافي هو الله. وقوله شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك أو يعقب علة. والفائدة من هذه الزيادة شفاء لا يغادر سقما أن بعض الأمراض يشفى منها الإنسان، لكن يكون لها عواقب وآثار جانبية للمرض، فسأل الله العافية من المرض والسلامة من الأمراض التي تتولد عنه وتنشأ منه. والفائدة من هذا أن الشفاء من المرض قد يحصل، ولكنه قد يخلفه مرض آخر يتولد منه وينشأ بسببه، فسأل الله أن يكون شفاؤه من المرض شفاء تاما لا يبقى معه أثر ولا يخلف في المريض أي علة. وهذا من تمام الدعوات النبوية وكمالها ووفائها. وتوضع اليد على مكان الألم، إذا كان الألم في الصدر يضع يده على صدره، وإن كان على الرأس يضع يده على رأسه، أو البطن يضع يده على بطنه، ويمسح بيده، والمسح على المريض أو موطن الوجع والألم، كما أن فيه قراءة وتعويذا ونحو ذلك، ففيه أيضا طمأنة له، لأنك إذا وضعت يدك عليه يطمئن، لأنك تفقدته وتحسست مرضه، فتدخل عليه راحة وسرورا وأنسا. ومن الفوائد أيضا من هذا المسح أن تعرف حجم مرضه، فقد يكون جسمه محترا حرارة شديدة قد تضر به، فإذا لمسته قد تدرك مدى الوجع ومدى الألم الذي هو مصاب به، فتجتهد له بالدعاء وببذل أسباب الشفاء. وهذا كله منطلقه الرابطة الإيمانية التي تجمع وتؤلف. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.